هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لقاء في الهواء الطلق. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. نحييكم في لقاء اليوم مع الكلمة الطيبة والحديث النافع البناء. أرجو أن تكونوا بخير وتقبل الله منكم صالح الأعمال. الإنسان في حياته اليومية ربما يخطئ ويزل، وهذه مسألة واقعية لا تنكر، وعندئذ يكون بارتكابه المخالفة والإثم قد ابتعد عن نور الله سبحانه، ودخل في حجاب مظلم يفصله عن لطف الله. والندم على ارتكاب هذا الخطأ والإثم مما ينبغي أن يبادر إليه المرء كلما زلت به قدم، وهذا الندم الذي يعني الأوبة إلى الله والتوبة من الخطيئة لا بد أن ننظر إليه نظرة أكثر جدية، وأن نحسب له حسابا خاصا. هذه التوبة هي التي تحررنا من ظلمات الغفلة والإعراض عن الحق إلى نور الإقبال عليه، حيث نجد الحياة الحقيقية ونجد الإنسانية الواقعية المنزهة عن لوثة الأوهام ودنس الأهواء الباطلة. ذلك أن التوبة الصادقة هي ولادة حياة جديدة للإنسان وسير على الطريق السوي. هذه التوبة يا أخي المستمع الكريم تعني الندم على اقتراف المعاصي والآثام، وتعني أيضا التطهر من الصفات الذميمة ورديء الخصال، لأن كل صفة سيئة في داخل الإنسان هي حجاب من الحجب الموحشة التي تعزل الإنسان عن نور الله. من أراد المسيرة المعنوية إلى الله سبحانه فعليه أن يبدأ بتطهير نفسه من الرذائل ومن الأخلاق الذميمة والصفات المستقبحة، بأن يخط لنفسه خطة لمجاهدة هذه الرذائل والتغلب عليها مستعينا بالله، وبهذا يدخل الإنسان في طريق التحرر من قبضة هذه الظلمات المعنوية الرهيبة، ولكن بشرط ألا يتهاون ولا يسوف، فإن الوقت سريع الفوت والمرور، والعمر قد ينقطع في أي لحظة من اللحظات. وطريقة التخلص من الصفات الخلقية الذميمة أن يجردها الإنسان واحدة واحدة أولا، ثم يسعى للخلاص منها كلا على حدة إلى أن تضمحل جميعها وتحل محلها الخصال الحسنة والصفات الصالحة. ولا ريب أن هذه الخصال والصفات الجديدة هي مقامات نورانية تتغلغل في باطن الإنسان، وتفتح له من ثم الطريق الصاعد إلى الله تبارك وتعالى. إن إن الصفات الذميمة والأخلاق السيئة لها مصاديق وأمثلة عديدة، أشارت الآيات والروايات إلى كثير من جزئياتها وتفصيلاتها. وقد اهتم علماء الأخلاق والسلوك المعنوي بتفصيل القول فيها وفي سبل معالجتها من خلال ما دونوه من كتب ومؤلفات. وفي الطريق الصاعد إلى الله ينبغي تحويل الصفات السلبية إلى صفات إيجابية خيرة تفتح للإنسان معالم الطريق وتعينه في الترقي المعنوي والصعود. والمعاصي والمخالفات التي تصدر من المرء هي في الواقع مظهر لحالة مخالفة الحق ولمتابعة الهوى والشيطان، وهاتان الحالتان أي مخالفة الحق ومطاوعة الهوى والشيطان تظهران بصورة معاص وآثام. وهذا يعني يا أخي أن باطن الإنسان متى نبتت فيه صفة الطاعة لله سبحانه وصفة المخالفة للأهواء ولوساوس الشيطان، فإنه ينجو من الوقوع في المعاصي والخطايا والذنوب، لأنه يكون عندئذ قد قضى على منبع المخالفات وقضى على الحية من رأسها واستراح من السموم والشرور. عزيزي المستمع، إن أصل المعصية إذن هو ما في داخل الإنسان من صفة مخالفة الحق وصفة الانقياد للنفس وللشيطان. وما المعصية إلا ظهور عملي لهاتين الصفتين كما هو بين. وحين تمحي من دواخلنا هاتان الصفتان لا يبقى مجال للذنوب والمعاصي أن تتحقق في الواقع الخارجي. وهذا يكشف لنا يا أخي عن أمر خطير. هذا الأمر الخطير هو أن خسران المرء في الآخرة وما ينتظره من عذاب وحرمان وشقاء إنما مصدره هذه الرذائل الساكنة في داخله، وكذلك ما يفوز به الرجال الصالحون من التكريم ومن النعيم الأخروي المقيم فإنه ناتج عما في دواخلهم من حميد الصفات وصالح الخصال والأخلاق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والمراد من التخلص من الرذائل أخي المستمع والصفات الذميمة هو المعنى الواسع لها الذي يشمل كل صفة وكل خصلة ذميمة، سواء أكانت ظاهرة أم خفية، لتأتي بعدها مرحلة اكتساب الفضائل والانتقال إلى الخصال الخيرة التي يصدر منها العمل الصالح. ولا شك أن على رأس قائمة الرذائل المردية والصفات الذميمة القاتلة رذيلة حب الدنيا، وهذا مما ينبغي أن يتفطن له المرء منذ أول خطوة يخطوها في الطريق لكي يبدأ بالإقلاع عن المعاصي والمخالفات. في هذا السياق يا أخي ينبغي أن نتدبر في آيات القرآن الكريم التي هي غاية الغايات في التربية والسلوك المعنوي السليم، ذلك أن طائفة غير قليلة من الآيات القرآنية حين تدعو الإنسان إلى المشي في طريق العبودية لله فإنما هي تبصره بشتى الأساليب للنجاة من خطيئة حب الدنيا والعكوف عليها، وتبصره أيضا أن يعمل جاهدا ليجعل بدل حب الدنيا فضيلة حب الله والانجذاب القلبي إليه. ومتى تحرر أحدنا عزيزي المستمع من حب الدنيا وانجذب إلى الحق واشتاق إلى لقائه فإنه يكون قد ابتدأ فعلا في السلوك العبودي المرضي. وهذا يعلمنا بوضوح أن الحجاب الأكبر الذي يقطع علينا السبيل إلى الله هو حب الدنيا الذي هو مصدر المفاسد ومنبع كافة الرذائل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حب الدنيا رأس كل خطيئة. عزيزي المستمع، إن من الناس من عني بالإقبال على قراءة الأذكار والإكثار من الأوراد، وظل على ذلك زمانا تحمل فيه مشقات كثيرة، لكنه لم يخرج من تجربته هذه بطائل، ولا بلغ من المعنويات ما كان يريد. ذلك لأنه قد غفل عن مسألة مهمة، ولم ينتبه إلى الحجاب الأكبر الذي يصده عن سبيل الله، وهو حب الدنيا، فلم يتطهر منه، ولم ينفلت من أسره، وهكذا ظل يراوح في مكانه لا توصله أوراده وأذكاره هذه إلى شيء. وهذا مرة أخرى دليل على ما لهذه الرذيلة من أثر قوي في خسران الإنسان وذهاب جهوده سدى، إذا لم يبادر إلى الخلاص منها والنجاة من حبائلها القاتلة. ومن البين يا أخي الكريم أن المراد من حب الدنيا هو الحب المادي الذي يشغل المرأة عن التوجه الواقعي لله تعالى، فتكون الدنيا عندئذ وثنا يصد عن سبيل الله. أما إذا كانت موجودات الدنيا عونا على طاعة الله، وتستثمر لترقية الإنسان في نهج العبودية لله، فإنها تكون عندئذ مما يمدح ويستحب، كما ورد في الحديث: نعم العون على طاعة الله الغنى. بهذا نستودعكم الله أعزائنا المستمعين، على أمل أن نلتقي مرة أخرى بإذن الله.